أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، اللهم اختم لنا بما ختمت له به يا رب العالمين، اللهم أمين رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الأحبة، فوقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى، وهو يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا عصيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقلت: الآيات التي تكلم بها، الكلمات التي تكلم بها المسيح، كانت تشمل فعل الماضي، إني عبد الله آتاني الكتاب. فالعلماء هنا وقفوا وقف: هل أوتي المسيح الكتاب وهو في المهد؟ وهل اصطفى الله تبارك وتعالى رسولا وهو في المهد؟ وكيف سيبلغ دعوة الله تبارك وتعالى وهو في المهد؟ وقلت إن العلماء لهم قولان على هذه الأفعال الماضية: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني، كل هذه أفعال ماضية. قلت: وجه التفسير الأول لهذه الآيات أن الله تبارك وتعالى قضى ذلك في كتابه في لوح المحفوظ، جعلني في قضائه وقدره، جعلني نبيا. آتاني يعني كتب ربنا تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أنه سيؤتيني كتابا، لكن متى سيكون الكتاب؟ عندما أبلغ الحلم، وعندما أبلغ سن الرشد الذي بناء عليه يصطفي الله تبارك وتعالى الرسل. فإذا الأفعال الماضية هنا على ما قد قضاه الله تبارك وتعالى وسطره في اللوح المحفوظ. وقلنا أن كل إنسان سطرت أعماله في اللوح المحفوظ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل منذ متى كنت نبي قال: وآدم مجندل في الطين. فبعض أهل الضلالة قالوا هذا يدل على أن محمدا خلق قبل آدم، ودندنوا عليها ويقولون دائما في صلواتهم: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. وهذا من افتراءاتهم، إن أول خلق الله من البشر إنما هو آدم، خلقه من طين، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. طيب، إذن فما معنى قول النبي ذلك؟ معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك في الأزل، أني سأكون رسولا وأبي آدم لم يخلق بعد من الطين، هذا معناه، وهذا الذي تستقر له الأنفس، لأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة، وقيل بخمسة آلاف سنة إلى آخر الروايات التي وردت في ذلك. فالله تبارك وتعالى قدر الأمور، وقدرها بعلمه جل وعلا، ما هو كتابة إجبار في يوم كذا فلان سيحج بمحض اختياره، في يوم كذا فلان سيزني بمحض اختياره، ما أجبره على الزنا، ولذلك يعاقب الزاني ويثاب الحاج. وضحت المسائل؟ فهذه أمور مقدرة من الأزل، وهذا رد على نفاة القدر الذين يقولون الأمر أنف لا يكون إلا عندما يفعله العبد، ولا يعلم الله تبارك وتعالى بفعل العبد إلا عندما يقع منه. فهذا معناه قصور في علم الله تبارك وتعالى، لا يعلم الله تبارك وتعالى معصية العاصي إلا لما تقع منه المعصية،
ولا يعلم الله تبارك وتعالى طاعة الطائع إلا عندما تقع منه الطاعة؟ كلا والله، فإن علمه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. فهذه الأمور لابد أن نعلمها جيدا، بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء وقدرها بعلمه جل وعلا ولم يجبر أحدا. ومسائل القضاء والقدر أخوة الأحبة لابد أن نفهمها تحت منطوق قول الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لا يقع ظلم من ربنا تبارك وتعالى على مخلوق أبدا، فبما كسبت أيديه. إذن هذا التأويل الأول أو التفسير الأول للأفعال الماضية التي استمعتم إليها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني إلى آخره. يعني هذه الأمور قدرها ربنا تبارك وتعالى علي في اللوح المحفوظ وأوحى بها إلي. التأويل الثاني: بأن فعل الماضي قد يأتي ويراد به المستقبل، خاصة لما يعلم تحقق وقوع هذا الماضي أو تحقق إتيان هذا المستقبل، وهذا في حالة واحدة فقط، عندما يكون القائل هو الله جل وعلا. فمثلا لما يقول ربنا تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. كيف أتى وكيف لا تستعجلوا؟ مدام أتى، أتى أمر الله عن القيام فلا تستعجلوا، كيف أتى ولا نستعجله؟ إذا معناه سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، إنهم يرونه قريب بعيدا ونراه قريبا. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا بصيغة الماضي: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ ده فعل إيه؟ ماضي مبني المجهول. هذا فعل الماضي، معناه نفخ في الصور ولا سينفخ في الصور؟ هم نفختان، نفخة يميت الله تبارك وتعالى بها الخلق جميعا، والنفخة الثانية يبعث الله تبارك وتعالى بها الخلق جميعا، والنفختان لم تأتي بعد. إذا معنى ونفخ في الصور يعني سينفخ في الصور، ولكن ما دام المستقبل متحقق لأن الذي أخبر به هو الله تبارك وتعالى فأتى به بصيغة الماضي. قال تعالى أيضا في الصورة التي قرأنا فيها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيقة، طب احنا يعني المتقون ساقهم الله الى الجنة ولا الكلام ده يكون بعد الحساب وبعد ما يتجاوز الصراط الى اخره؟ الكلام ده جاي في المستقبل، ومع ذلك جاء هنا به في سورة ماذا؟ في سورة الماضي. اذا المستقبل حينما يكون المخبر عنه هو الله تبارك وتعالى فهو متحقق، وما دام سيتحقق يخبر عنه ربنا تبارك وتعالى بصيغة الماضي. إذن كل هذه الأفعال التي تكلم بها المسيح عليه الصلاة والسلام، لأن دي شبهات بيضعها من المستشرقون، يقول لك تعالى كيف آتاه الله الكتاب وكيف 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 هو كان صبيا، وبنو إسرائيل قالت كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب يعني سيأتيني الكتاب، وجعلني نبيا يعني سيجعلني نبيا إلى آخره، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن هذه الآيات كلها تدل على أن هذا ما سيقع من أمر الله تبارك وتعالى على المسيح عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا نحب أن نبين أمرا هاما، أن الذين اختلفوا في أمر عيسى بن مريم ما عندهم علم جازم أو علم يقطع الاختلاف، إنما كل ما تكلموا فيه هو الظن، يتبعون إلا الظن. قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، حتى في مسألة قتله وما قتلوه يقينا. فإذن هذه المسائل التي اختلفوا فيها في أمر المسيح إنما جاءت من الظنون والشكوك، ما عندهم من أثارة من علم عليها. ولذلك اختلفت الطوائف كما سنبين في أمر المسيح ما بين يهود وبين نصارى، فاليهود قالوا ابن زنا، واليهود قالوا ساحر كذاب، والنصارى قالت هو الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا هو مع الله، يعني ثالث ثلاثة. هذه الاختلافات لماذا؟ لو في علم يقين كانوا تكلموا بكلمة واحدة في أمره، والذين آمنوا به بحق قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه الطائفة هي التي أعدمت من قبل النصارى المثلثين والذين يقولون بأن الله هو المسيح, بأن المسيح هو الله, قتلوا هذه الطائفة واعتبروها طائفة كفار. وادرس تاريخ المذابح التي حدثت في النصرانية في عصور نيرون وفي عصور أيضا إخلاديانوس في الغزو الروماني لمصر عند ظهور السيد المسيح, حتى إن فترة عصر الشهداء اللي سموه عصر الشهداء قاتل إخلاديانوس فقط فيه 800,000 نصراني كانوا يؤمنون بالمسيح. فالشاهد من كل ذلك, كل الخلاف الذي وقع في أمر عيسى من أجل ماذا؟ من أجل أن الله تبارك وتعالى خلقه من أم بلا أب. إذا كان هذا الأمر يحتاج إلى عبودية المسيح فالأولى بالعبودية هنا هو آدم, فآدم خلق من غير أم ولا أب إذا كانت المسألة بهذه الطريقة. إذا كان لأن المسيح تكلم في المهد فهناك من تكلم في المهدي غير المسيح كما ذكرنا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, فهل يعبد لأنه تكلم في المهد؟ وكما قلنا أن هذه الكلمات هي التي تكلم ونطق بها المسيح, وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بشيء وجرت عليه عادات وما يجري على الأطفال والغلمان, فأصبح بعد ذلك يتكلم متعتعا كما يبلغ الطفل في الأول, بيبدأ يقول بابا, بيبدأ يقول ماما, بيبدأ يكسر في الكلام وما يعرفش ينطق الحروف مجتمعة. إنما هذه الكلمات آية من آيات الله تبارك وتعالى في حق المسيح, بعدما تكلم بها لم يتكلم مرة أخرى, إنما أخذ الوضع بتاعه الطبيعي في الكلام وفي النطق مثل سائر الأطفال. إذن قال إني عبد الله, وقلت في اللقاء السابق كان ينبغي أن يكون ما تكلم به في الأول أن يبرئ ساحة أمه ويقول هذه أمي ربنا سبحانه وتعالى يعني وهبني لها من غير أب وهذه قدرة الله إلى آخر, لا, إنما أراد أن يثبت التوحيد أولا لله الواحد القهار, وأراد أن يثبت عبوديته حتى لا يختلف الناس فيه. والله تبارك وتعالى أجرى الحق على لسانه لأن الله علم في الأزل بأن الطوائف وأن الناس يختلفون في أمره, فأثبت عبوديته أولا. إني عبد الله آتاني الكتاب, يعني إياكم أن تظنوا فيها أني ساحر أو أني إله أو أني ابن الله أو ثلاثة, أنا عبد لله. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث الرسل إلى آخره فيقول ربنا تبارك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, طب هذا الحوار تم أم سيأتي؟ سيأتي, لأن هذا الحوار في يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك, فهذا الأمر سيكون, ولكن عبر عنه ربنا تبارك وتعالى بالماضي قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, عبر عنه بالماضي لأن وقوعه متحقق, لأن الذي يخبر به هو الله تبارك وتعالى علام الغيوب. قال سبحانك, أول كلمة نزه الله تبارك وتعالى سبحانك أنت منزه عن ذلك, ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, وهل لي حق أن أقول أني إله أو أمي إلها أو اعبدوني من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وبعدين يريد أن يبرهن للناس جميعا بأن الله يعلم ما في نفسي, إن كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب. إذن ماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به, وما هو الذي أمر به المسيح؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يبين للناس ويلتمس العفو عند الله تبارك وتعالى, إن تعذبهم فإنهم عبادك, يقول عبادك وأنت لك القدرة المطلقة تفعل بهم ما تشاء, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, بعزك وبحكمتك تغفر أو تعذب سبحانك. ولذلك نقول إن هذه المسائل التي اختلف فيها في أمر المسيح إنما أصدر مصدرها أظن، ما عندهم يقين. حتى إن الكتب التي كتبت، يعني تعالى للقرآن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجود موجودون، فكان يقرأ جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات حتى يحفظها، ثم بعد ذلك يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حتى يحفظه، ويأتي بالكتاب في زمن عليه الصلاة والسلام ويقول اجعلوا الآية هذه بعد الآية التي تقول كذا وقبل الآية التي تقول كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، يعني ما لهمش ورين الصحف التي كتبتوها عشان نحط الآية دي فين، لا هو مؤتمن الكتبة كأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم من كتاب الوحي وعلي بن أبي طالب، فكان يقول لهم اجعلوا هذه الآية بعد الآية التي يقول فيها ربنا كذا في سورة كذا وقبل الآية التي تقول كذا، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يضعها هكذا. إذن حتى ترتيب الآيات ممكن ما تنزلش مرتبة، ممكن تنزل آية وبعدها آية وبعدين تنزل آية أخرى، فيأمره ربنا تبارك وتعالى أن يجعل هذه الآية بين الآيتين، الآية اللي سبقتها والآية اللي جت بعدها. فالشاهد من كل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له حتى في ترتيب الصور كما قال علماؤنا، وارجع في ذلك إلى الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي، حتى في ترتيب الصور. إذن فحفظ القرآن قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الصحابة، وحفظ أيضا في السطور. تعال اقرأ وعندك كتب كثيرة تكلمت في تواريخ الأناجيل، ومن أبرز هذه الكتب التي ألفها فضيلة الشيخ أبو زهرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علماء الأزهر، كتاب اسمه محاضرات في النصرانية، كتاب رائع طبع يمكن 20 طبعة. فيقول لك بدأ النصارى يكتبون الإنجيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، يعني لم يكتب في حياته عليه الصلاة والسلام، فيبدأ ومش مكتوب، إنما هو بعض آيات محفوظة. طب 300 سنة، 3 قرون، فاللي يفتكر آية حطها، إلا عنده هوى لشيء معين يروح حطه، إلا عنده قضية معينة يروح حطتها، وهكذا. تعالى في مسألة جمع القرآن عندنا، لما رأى أبو بكر رضي الله عنه أن كثيرا من حفاظ القرآن قتلوا في معارك الردة، جمع الصحابة وقال طب الوقت الحفاظ كثير منهم قتل استشهد، وبعدين نخشى على كتابنا، فأين المصحف؟ فجاءوا بالمصحف المكتوب والموجود عند حفص، عند حفصة أم المؤمنين، وبدأوا يعرضوا ما في الصدور على ما في السطور، فوجدوا مطابقة للمحفوظ في الصدر مع المكتوب في السطور. فإذا كان هذا في عصر من؟ عصر أبو بكر، والقرآن حفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في عهده صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تجد نسخة من القرآن على مستوى العالم كله تختلف عن نسخة أخرى. ترتيب الصور هو ترتيب الصور، أرقام الآيات هي أرقام الآيات، ممكن يبقى في اختلافات في الوقف، نقف على هذه الآية بصلي ولا نقف عليها بقلي، ولا تأثر كثيرا هذا الوقف أبدا، إنما الآيات والكلمات كلها واحد، والقراءات المختلفة 7 أو 10 أيضا على مستوى العالم. الجهة اللي بتقرأ بورش تجد مصحفهم معروف ورش كيف يقرأ، الجهة اللي بتقرأ بقراءة الدوري بتقرأ بقراءة الدوري خلاص ابن عامر، وهكذا. فتجد الأمور محفوظة لا اختلاف، بينما كما ذكر الديدات عليه رحمة الله تبارك في مناظراتي مع سوغارت قال أجيب لك 20 نسخة من الإنجيل تجد اختلاف بين كل نسخة ونسخة، اختلافات وقعت، لأن من كما قال ربنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند من؟ من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الدنيا دنيا كلها قليلة. فألفوا وسطروا وكذبوا وافتروا على الله لماذا؟ ليوطدوا حكما معين يريدوه أو مذهبا معين يريدوه. فقال ربنا تبارك وتعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال جل وعلا: هو الذي أخبرنا. ولذلك نحن نقول نحن نؤمن بالتوراة لأن الله تبارك وتعالى أنزل توراة على موسى، ونؤمن بالإنجيل لأن الله تبارك وتعالى أنزل إنجيلا على عيسى، ونؤمن بأن التوراة حرفت وأن الإنجيل حرف. الإيمان بالجزئيتين، لأن الذي أخبرنا بأنه أنزل التوراة على موسى هو من؟ الله. والذي أخبرنا بأن التوراة حرفت هو من؟ الله. والذي أخبرنا بأن الإنجيل نزل على عيسى هو من؟ الله. والذي أخبرنا بتحريف النصارى لكتابهم هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ده مش بجاهل، لا، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله. تخيل بقى دي المصيبة. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني عارف أنه كذاب. ولذلك سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود وأسلم، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الآية بتقول إن الجماعة اللي آتيناهم الكتاب يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم، أدي يعرفونه، الضمير عائد على محمد عليه الصلاة والسلام. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال عمر رضي الله عنه: يا ابن سلام، أكنت تعرف صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فاسمع رد ابن سلام رضي الله عنه. قال: لقد أرسل الله تبارك وتعالى أمينه في السماء، وهو جبريل، إلى أمينه في الأرض وهو موسى، فوصفه لنا ونعته لنا فعرفناه، أما ابني فلا أدري ما كان من أمر أمه. إيه معنى العبارة دي؟ معنى العبارة دي ممكن أشك في ابني لأنه ما أعرفش مراتي جايباه مني ولا من غيري، أما محمد فلا أشك فيه عليه الصلاة والسلام. شوف العبارة: لقد أرسل الله أمينه في السماء إلى أمينه في الأرض فنعته لنا فعرفناه، أما ابني فلا أدري ما كان من أمر أمه. لما بيشككش في يعني في زوجه، إنما يقول يعني من الممكن أن أشك في زوجي ولا أشك في محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أشك في ابني جاي منين ممكن، لكن أشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. هذه طبيعة الله له. ولذلك لما أسلم عبد الله بن سلام وجاء إلى النبي وأعلن إسلامه، قال: يا ابن سلام أنت تعرف؟ قال: يا رسول الله اكتم عن اليهود إسلامي وادعوهم. فدعا أحبارهم وخلى عبد الله بن سلام جوه كده في غرفة مش باين، وقال: ما قولكم في عبد الله بن سلام؟ قال: هو عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: ما قولكم لو أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا وضالنا وابن ضالنا. في اللحظة الواحدة هؤلاء هم يهود، هؤلاء هم الذين حرفوا الكلام على موسى وحرفوا الكلام على الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين سبوا الله عز وجل وقالوا: يد الله مغلولة، هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر هذه المقولات، هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. إذن أمور في غاية الوضوح، هؤلاء حرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن إني عبد الله آتاني الكتاب إما في اللوح المحفوظ كتب وقدر أن سأؤتى الكتاب أو سيؤتيني الكتاب، على تقدير أن الفعل الماضي يراد به المستقبل، لأن المستقبل يتحقق ما دام الذي أخبر عنه هو الله تبارك وتعالى علام الغيوب. وجعلني نبيا، وجعلني مباركا، يعني تحل بركتي في كل شيء، والنماء والخير في أي مكان أحل به، وفي حتى في الذين اتبعوني بحق، الذين قالوا أنه عبد الله ورسوله. وقلنا أن النجاشي عندما قرأت عليه الآيات من سورة مريم، وعندما أخبره جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بأننا نقول في المسيح ما قاله الله تبارك وتعالى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال لم يعد المسيح عما قلتم مثل هذا، وخط خطا في الأرض، وقال اذهبوا فأنتم شيوم في أرضي، يعني أحرار ولستم بمسلمين إلى هؤلاء الكفار. وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والصلاة على عهدهم صلاة، يعني تعرف بصلاتهم هم، والصلاة عندنا معروفة بالركوع والسجود والهيئة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتمون أصلي، فلا يحل لك أن تصلي بطريقة تختلف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يخص بهم صلاة، قد تكون الصلاة وقوفا، قد تكون الصلاة جلوسا، قد تكون على هيئة معينة. أما الصلاة المعروفة بالركوع والسجود إنما هي صلاتنا نحن، صلاة المسلمين. وأوصاني بالصلاة والزكاة، زكاة يقصد بها الطهارة، ويقصد بها النماء، ويقصد بها الإنفاق في سبيل الله. ما دمت حيا، ما دمت حيا يعني حال كوني حيا مع استمرار حياتي، أوصاني الله بهذه العبادات. وهنا وقف، هل في مرحلة معينة من الممكن أن يصل فيها العبد إلى درجة من التقى بحيث تسقط عنه التكليفات الشرعية؟ طبعا لا، لكن المخرفين من المتصوفة قالوا لا، يصل المريد إلى درجة من الولاية بأن يسقط عنه التكليف فلا يصلي. لماذا؟ يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا وصلت لدرجة لا أفعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة عليه. نقول هل وليكم هذا المزعوم أو هذا الذي تدعون أنه وصل إلى الولاية، هل درجته أعلى من درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في فراش الموت، في موت الذي قبض فيه، كان كلما فاق من الحمى قال هل صلى المسلمون؟ فيقولون لا، فيبدأ يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فيغمى عليه، فيريق عليه الماء البارد حتى يفيق، ويقول هل صلى المسلمون؟ فيقولون لا، إلى أن يأخذوه يهادى بين رجلين ويوضع ويصلي جالسا، ويصلي مؤتما بأبي بكر رضي الله عنه عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن لآخر لحظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة، ولآخر لحظة كان يصلي وهو مريض وهو جالس. طب من باب أولى أن يخفف الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام خير من وطئت قدمه أرضا. فالمخرفون من المتصوفة يقولون لا، ده في حاجة اسمها رفع التكليف، انت جئت في مرحلة معينة من العبادة وصلت لدرجة معينة فيسقط عنك التكليف. ولذلك تجد في كثير من مجالسهم اما بيكونوا في بيوت ولهم حضرة معينة، الصلاة تؤذن بره، ما ينزلوش للصلاة، يصلوا في البيت، يقوموا الصلاة يصلوا في البيت، يا عم ما بتصليش ليه في المسجد؟ يقول لك دعك من هؤلاء، او يأخر صلاة الظهر لحد العصر، أو تجده كمان يمكن يأخر لك وقتين ثلاثة، ومع ذلك لما يجدوه يقبلوه، يقبلوا قدميه ويقبلوا رأسه. إذن هذا ضلال. إذن هنا يقول عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ونفس الوصية يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ظل على عبادة ربك واستمر على عبادة ربك حتى يأتيك الموت، ما فيش حاجة تسقط عنك أبدا، إلا في حالات المرض بيسقط عنك إيه؟ الصيام مثلا لحد ما تشتد صحتك فتقضي من أيام أخر، وهذا من باب اليسر في هذا الدين، إن هذا الدين يسر. في حالات السفر تسقط عنك الرباعية فتقصر إلى ركعتين ويجوز لك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا من باب اليسر أيضا. وأنت مريض لم تستطع القيام، والقيام هو ركن من أركان الصلاة في الفريضة. أما في النافلة يجوز لك أن تجلس وأنت قادر على القيام، ولكن لك النصف في الثواب، يعني صلاة النافلة في صلاة التراويح وانت قادر ولكن عاوز تصلي جالس، ما حدش يقول لك ما تجلس أبدا، اجلس ولكن لك نصف الثواب. أما لو كان عندك عذر من قيام وجلست فأجرك كامل. أما صلاة الفريضة لو عندك عذر اجلس، طب ما عندكش عذر هل يجوز أن تصلي وانت جالس وانت قادر على الوقوف؟ تبطل صلاتك. في فرق بين النافلة وبين الفريضة. إذن هذه أمور أصلا يعني يسر الله تبارك وتعالى بها على الخلق. أما أن يسقط التكليف بعدين يسر إن شاء الله، أما أن يسقط التكليف عن الإنسان بسبب أنه وصل إلى درجة معينة من العبادة ومن التقوى فنسقط عنه صلاة أو نسقط عنه صيام، لا نسقط عنه شيء من هذا. الرجل الطاعن في السن الذي يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقضي، بنعمل إيه عنه؟ بيفطر رمضان وبيفدي عن كل يوم إطعام مسكين في بديل، وهكذا في ديننا الحنيف. فإذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دامت حياتي مستمرة فأنا على العبادة التي أمرني الله تبارك وتعالى بها. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، لآخر لحظة اعبد ربك وكن على العبادات التي أمرك الله تبارك وتعالى أن تقوم بها. وبرا بوالدتي، هذه إشارة سبحان الله، لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن يحيى قال وبرا، ها وبرا بوالديه، لأن لي أب وأم. هنا قال وبرا بوالدتي وهو بيتكلم في المهدي، عارف يعني عارف إن هو جاي من غير إيه، من غير أب، إشارة على إنه جاي من غير أب، مش عرفه المولود ده إنه يعرف لي أب، ولو من ليه ما قالش وبرا بوالديه؟ لأن الذي أنطقه هو الله، وأنطقه بكلام محدد كلام معين. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لا أشقى أبدا بطاعة ربي. وقلنا احنا لما تكلمنا عن جبار عصي في مسألة يحيى قلنا الجبار هو المستكبر، وفعل الجبابرة في الأرض هم القتلة والظلمة، أما فعل الأتقياء دائما هو الصفح والعفو والسلام ينتشر على وجه الأرض. ولذلك قال موسى كما قلنا لما أراد أن يقتل نفسا أخرى بتحريض رجل من بني إسرائيل على رجل من القبط من أهل مصر، وعلى فكرة كلمة القبط لا يقصد بها النصارى عشان تبقى فاهم انت كويس المسألة جاية منين. القبط هم سكان مصر حتى في زمن الفراعنة، يعني قبل أن يأتي موسى، قبل أن يأتي موسى، شوف بين موسى وبين المسيح كم سنة، أهل مصر كانوا يسمون بالقبط. يبقى مولكش مصر قبطية يعني كانت نصرانية، لا، سكان مصر كانوا قبطا، اسمهم كده قبط، جنس من الجنس زي الجنس الآري، جنس السكسوني الزنجي. فسكان مصر كانوا يدعون بالقبط، مش معنى القبط بقى ديانة، لا. ولذلك آل فرعون كانوا ايه، كانوا قبطا، كانوا قبطا قبل أن يبعث موسى حتى. فلما جاء الرجل وحدثت مشادة بين القبطي من سكان مصر وبين الوافد وهو من بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل كانوا وافدين على مصر، فوكزه موسى فقضى عليه. أدرك موسى أنه أخطأ وما كان يقصد القتل، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي فغفر له، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. مرة تانية كده ماشي في المدينة لقى نفس الراجل عامل مشكلة، نفس الرجل اللي هو من بني إسرائيل عامل مشكلة مع أحد قبط تاني. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الرجل اللي هو من بني إسرائيل أن موسى يريد أن يوكزه هو أو أن يضربه هو، لأن موسى قال له إنك لغوي مبين. هذه العبارة أوحت للرجل بأن موسى ربما سيضربه هو، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أفشى سره، يعني هو قتل من أجله، فجاء ثاني يوم قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. هذا اللي احنا سقنا الحكاية عشان كلمة إيه؟ جبار. فكأن من شأن الجبابرة القتل بغير الحق في الأرض. أما القتل بالحق فلا يعتبر من الاستكبار ولا يعتبر من الجبروت. فإذا لم يجعل ربنا تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل جبارا في الأرض أبدا، إنما أرسلهم ربنا جل وعلا ليدلوا الناس عليه. أرسلهم ربنا تبارك وتعالى ليعبدوا الناس لله الواحد القهار. أرسلهم ربنا تبارك وتعالى بمحاسن الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أوصاهم ربنا تبارك وتعالى بالقسطاس المستقيم ليقيموا العدل في الأرض. فأول ما دعوا إليه هو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أول شيء. بعد كده في مرض معين في كل أمة يحاول رسولها يعالج. فبعد مثلا قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين، يسيب الواحد مراته ويروح يدوره على العين، أخذ بالك؟ فبعدما أمرهم أن يعبدوا الله بدأ يعالج هذا الشذوذ الذي فيه. قوم شعيب أول ما أمرهم الأول بعبادة الله سبحانه وتعالى، الله الواحد القهار، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكان فيهم خصلة دنيئة وهي يأخذ بمكيال زيادة ويبيع يأخذ بمكيال ناقص، يعني محضر مكيال صغير يشتري به، لا مكيال كبير يشتري به ويبيع بمكيال ناقص، وفي الميزان كذلك ليه سنجتين يوزن بهم، لما يشتري بسنجة معينة توفر عليه ولما يبيع يبيع بسنجة أتقل، فينقصون الناس أشياءهم وينقصون المكيال والميزان. وقطاع طرق يقعدون بكل صلاة ويعدون ويصدون عن سبيل الله. فإذا الأصل في كل رسول دعوة واحدة موحدة في جميع الرسل، وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده الأصل. ثم بعد ذلك كل رسول يعالج داء معينا أو مرضا معينا في أمته. فلا يمكن أبدا أن يتأتى من رسول من الرسل أن يكون جبارا في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى كما قلت لكم وأقول مرارا اصطفى الرسل على عينه واصطنعهم لنفسه، ورباهم تربية حتى قبل أن يبعثوا لهم تربية خاصة، لأن الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعرف من يستحق الرسالة. ليس كما يدعي اليهود أن مسألة النبوة دي مباركة من الأب للابن، واخترعوا لك حكاية بأن إسحاق بارك أحد أبنائه وهو يعقوب ولم يبارك ابن إبراهيم، بارك إسحاق ولم يبارك ولده الآخر، ونوح أيضا كان له ولد مطيع فباركه نوح، ولد ثاني لم يباركه قال ملعون الولد حام يصير عبدا للولد سام، لأن سام ده أبو بني إسرائيل وحام ده أبونا احنا العرب، أخذ بالك؟ فألفوا لك حكاية في سفر التكوين بأن قال إيه نوح سكر وانكشفت عورته، راح جاي سام غطى أبوه ولد طيب، وجاء حام ضحك على أبوه، فلما فاء نوح قال ملعون الولد حام ويصير عبدا للولد سام. فاحنا كده عبيد لمين؟ لبني إسرائيل، بنص إيه؟ بنص التوراة المحرفة، عشان يألف لك نص ويعمل لك إنه هو شعب الله المختار، وإنه يعني بنصوص قرآن بنصوص توراتية. حتى إنهم في سفر التكوين جاءوا بأن يعقوب أخذ النبوة عنوة عن الرب، وفي إيه بقى؟ في حلقة مصارعة الموجودة في سفر التكوين، ارجعوا لها، أخذ بالك؟ فقال صارعه إنسان، الإنسان ده هو ملاك الرب، طول الليل يصرعه ربنا مش قادر على يعقوب، لحد ما مسكه يعقوب مسكة كده بتاعة المصارعين بقى خلاص هيبدأ الحكم يعد لمس أكتاف، فبدأ النهار يطلع، فالرب جل وعلا بيقول ليعقوب اتركني يعني حتى لا ينكشف أمري، فقال لا أتركك حتى تباركني، يعني تدين النبوة. الله، هم دام انت اقوى من الرب يبقى محتاج للنبوة من الاضعف منك. وعجيب هذه النصوص تحفظ، والان اصبح العهد القديم مع العهد الجديد في كتاب واحد سموه الكتاب المقدس. يعني هذه النصوص توراتية قديم عهد قديم يؤمن به الان النصارى وبقى اصبح في كتاب واحد. والعجيب ان اتحد الاثنان مع ان النصارى يعلمون ان اليهود هم الذين قالوا عن المسيح انه ابن زينة، وقالوا عن مريم كذا، وقالوا عن مريم كذا، وهم الذين يدعون ان الذين صلبوا المسيح هو من ده في دعواهم، هم من اللي صلب المسيح بالنسبه في اقانيم النصارى اليهود، والان بقوا اصحاب. يعني هم في معتقدهم ان اللي صلب المسيح من هو لم يصلب، في معتقدنا احنا لم يصلب، انما شبه لهم، انما عندهم من الذي صلبه هم اليهود، ومع ذلك اصبحوا اصحاب وجمعوا العهد القديم مع العهد الجديد وصار كتابا واحدا. اذن واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وقلت السلام هنا من السلامه، او السلام تحيه من الله تبارك وتعالى علي في هذه المواضع الثلاثه. وقلت عندما تكلمنا عن يحيى حتى لا نعيد الكلام مره اخرى، وسلام عليه الذي قال هنا هو الله، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقلت ان العلماء قالوا ان هذه الاوقات الثلاثه هي اشد ما يمر بها الانسان، يوم ولده خرج من نعيم كان في بطن امه ياكل ويشرب ولا يحتاج الى جهد ولا بكاء ولا اي شيء، فسلام عليه يوم ولد. ويوم يموت يكون الانسان في حاجه شديده في ظلمه القبر الى رحمه الله تبارك وتعالى وانسه. ويوم البعث ايضا، يوم ان يخرج الناس من الاجداس من القبور خش عن ابصارهم ويسرعون إلى أرض المحشر، هذا يحتاج إلى سلامة وإلى أمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في الوقتين الآخرين. نعدنا من موطن ما نعرفش عد إزاي، ولكن باقي موطنان، موطن الموت وموطن البعث. نسأل الله تبارك وتعالى الأمن والأمان فيهما والسلامة فيهما. قال العلماء والسلام هنا جاء بالألف واللام، كأن السلام هذا هو نفس السلام المعهود عند يحيى، حتى إن ابن الخالة، لأن احنا قلنا يحيى ابن خالة مين؟ المسيح عليه الصلاة والسلام، لما التقى معه قال أنت خير مني، وهذا تواضع من المسيح، لأن المسيح من أول عزم من الرسل فهو أفضل من يحيى بن زكريا. قال لأنك أنت سلم عليك الله، أما أنا فسلمت على نفسي، لأن في الآيات المتعلقة بيحيى قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أما في شأن المسيح فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال علماؤنا والحق يقال بأن الذي ألقى عليه السلام هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أوحى إليه بهذه الكلمات ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، ذلك خطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. القرآن مش نازل اللي بيخاطب في ربنا النبي، ولما يقول ذلكم يبقى بيخاطب مجموعة. يا رسول الله أهو ده عيسى بن مريم اللي اختلفوا الناس فيه، يبقى ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم علما ما كان يعلمه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ويقول له وما كنت لديهم إذ يلقون، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما كنت معاهم. ده احنا حكينا لك قصة مفصلة من أول حمل أم مريم في مريم، شوف من أول حمل أم المسيح، أما حملت يعني جدته في أمه، وكيف جاءت المسألة بأنه نذر لله سبحانه وتعالى، ولما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآيات. والعلامات الصلاح حتى اللي كانت في مريم في طفولتها وقبل بلوغها، وهي تخدم بيت المقدس. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، كان رجل ما بينجبش، كان رجل كبير. تفصيلا دقيقا، ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جلس ليقرأ على أحد، وما كان قارئا، وما قرأ أساطير الأولين. ولذلك هم قالوا أساطير الأولين اكتتبها، كيف أنتم تعلمون أنه لا يكتب ولا يقرأ؟ فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة. والأذى من كلا قالوا إنما يعلمه بشر، اللي بيعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن البليغ بشر. لا، والغريب إن قالوا من اللي بيعلمه؟ حداد رومي أتقن لغة العرب فعلم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان، حتى ما قالوش مثلا علمه مثلا زهير بن أبي سلمة من فطاح شعراء الجاهلية، أو لبيد، أو عنترة مثلا، أو امرؤ القيس فطاحل اللغة، أو قس بن ساعدة من خطباء الجاهلية، ما قالوا ذلك. قالوا علمه بشر، حداد رومي. سبحان الله. طب لما الحداد الرومي ده بلغ إلى هذه الدرجة من البلاغة، طب ما تجيبونا الشعراء بتوعكم يجيبونا آية من القرآن يألفوا آية زي. فقال ربنا رد عليهم، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بالله عليك، مهما أتقنت اللغة الإنجليزية أنت هتوصل زي اللي اتولد في إنجلترا؟ مهما وصلت لها. طيب الإنجليزي مهما علمناه اللغة العربية هيوصل لنا احنا؟ ما يوصل لهاش. يبقى هم قالوا إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا هذا القصص القرآني إنما هو مقصوص من الله تبارك وتعالى على الحقيقة، مش أساطير ولا خيالات. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال في شأن عيسى بعدما تكلم عنه ربنا تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، بعدما قال ماذا؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. عشان ما تقولوش يعني عيسى هو الله، لأن يعني الآيات نزل من أول قول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اللي هيجادلك فيه من بعد العلم الذي علمناكه في شأن عيسى، قل له تعالى بقى هات عيالك وعيالي ونطلع، وكل واحد يرفع يده إلى السماء ويقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ما يجرؤ. باهلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا، باهل نصارى نجران، قال لهم اطلعوا هاتوا أبناءكم ونجيب أبناء ونساءكم ونجيب نساء، وكل واحد يطلع منكم بنفسه وأنا أطلع القساوسة بتوعهم، وانتوا تتوجهوا كده إلى الله ونقول لعنة الله على الظالم. أبوا، رفضوا المباهلة. واضح؟ لأن هذه المباهلة أي واحد يباهلك فيه وأنت على علم قل له تعالى هات مراتك وجيب مراته وهات عيالك وعياله ونرفع ايدينا كده الى السماء ونقول لعنة الله على الكاذبين، نشوف مين اللي هيصيبه اللعنة، لأنك على حق. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم جل وعلا. فالشاهد هنا ذلك يا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون ويتجادلون ويتصارعون حتى انهم قتلوا انفسهم يعني هم فيما بينهم في الأقانيم قتلوا أنفسهم. شوف الحروب اللي كانت بين البروتستانت حتى الآن، بين البروتستانت في بريطانيا وبين الكاثوليك، حق لأنه مختلف معه في العقيدة، هذا يرى أن المسيح هو ابن الله، الثاني يرى المسيح هو الله، اختلاف بينهم هم نفسهم. ولذلك قال ربنا فاختلف الأحزاب من بينهم، أحزاب فيهم هم بس الخلاف وقع فيهم هم. نرد الأذان إن شاء الله ونكمل.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا هناك قراءتان صحيحتان في كلمة قول، قول الحق وقول الحق. على قراءة من قال قول الحق يعني أقول قول الحق، كأن المصدر هنا مؤكد لفعل الجملة. وعلى قراءة قول الحق فتكون خبر، يعني عيسى بن مريم قول الحق. والحق هنا أيضا تأتي بمعنيين، إما الحق الذي هو ضد الباطل، وإما الحق بأنه هو الله تبارك وتعالى وأن الله هو الحق المبين. والحق أيضا يأتي ضد الباطل، وذلك في قوله تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق، يعني ليس بالباطل، يعني بالقسط، وهم لا يظلمون. فحينما نقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق يعني قول الله الحق، يعني كلمته، وهذا يؤيده قول الله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكما قال ربنا تبارك وتعالى إذ قال الله يا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فالشاهد من ذلك أن المسيح جاء بكلمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومعنى أيضا قول الحق يعني القول الصواب الذي لا حق بعده وما دونه باطل. فالذي قال غير ذلك في عيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم كلامه باطل. الذين قالوا أنه ساحر أو أنه كذاب أو الذين قالوا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هؤلاء افتروا جميعا على الله كذبا. أكد ربنا تبارك وتعالى هذا المعنى ليستقر في قلوب الذين اختلفوا وليراجعوا أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون له ولد. فبعدما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قال ما كان لله أن يتخذ من ولد. وعجيب كلمة من هنا عشان تعرف أن الحرف لا يأتي حرف زائد في القرآن إلا وله معنى. فهنا على اعتبار من يعتبرونها صلة، يعني يقولون حرف جر زائد ولكن جاء لتوكيد المفعول ويأتي أحيانا لتوكيد الفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول هو أصل العبارة ما كان لله أن يتخذ ولدا، العبارة كده، إنما جاءت ما كان لله أن يتخذ من ولد. فما حتى العلماء يقول لك لو جيت تعرب ولد كيف تعربه؟ تقول من حرف جر ولد مجرور بمن تاخذ صفر. إنما كيف تعرب؟ تعرب ولد، تعرب من ولد، تقول من حرف جر صلة يعني زائد، ولد مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن ولد هنا مش مجرور فقط،
ده ولد هنا هي المفعول، لأن أصل التعبير ما كان الله أن يتخذ ولدا، فجاءت من ولد لتوكيد أنه لم يتخذ أي ولد، نفي العموم توكيد. تأتي أقول حرف الجر يأتي هنا أحيانا يسبق المفعول، مثلا سيأتينا في آخر آية من هذه الصورة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الأصل هل تحس منهم أحدا أو تسمع لهم ركزة، فلما جاءت من هنا يعني لا صوت لأي واحد منهم. نعود لما كان ألا يتخذ من ولد، عندما أقول أنا ما أملك سيارة فيها احتمالات، ممكن أكون أملك سيارتين أو ثلاثة أو لا أملك سيارة بالفعل، يعني احتمالات موجودة. حينما أقول أنا ما أملك من سيارة، شوف ما فيش عندي سيارات خالص، نفت المفعول خالص هنا، نفت جنس السيارة، شوف من حرف الجر اللي هنا نفى. فجاء القرآن وهو كلام رب، كلام رب العالمين، ليحقق المراد من الكلمة، ما كان الله أن يتخذ من ولد، يعني أي ولد، لا المسيح ولا عزير ولا غيره، لأن النصارى قالوا، اليهود قالوا ماذا؟ قالوا ماذا؟ قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. ومشركوا العرب قالوا ماذا؟ الملائكة بنات الله، قالوا كأن الله اتخذ الملائكة بناته، حتى ربنا قال أصطفى البنات على البنين، يعني خصكم أنتم بالولاد ويأخذ البنات وأنتم أصلا تكرهوا البنات. ولذلك قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني أنت بتقول ربنا خلف بنات اللي هم الملائكة، وانت لما مراتك يقول ايجو بعد ما الدايه تولدها ويقول لك مراتك خلفت بنت، تشيل التراب على دماغك ووشك يسود وتتوارى من القوم تدار منهم، يعني خليت حتى الخلفه بتاعت ربنا الخلفه اللي انت بتكرهها. شوف ربنا قال لهم ايه، واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم الى اخر الايات. فاذا جاءت هنا من لدلاله، ولذلك أيضا نقول مثلا وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني من قبلك رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عايز يبين ربنا سبحانه وتعالى إن أي رسول أرسله قبل محمد كانت دعوته هي العبودية لله تبارك وتعالى. كذلك يقول ربنا ما لكم من إله غيره، برضو هنا نفي لعموم الآلهة ثم إثباتها في الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض، وهي الأصل هل خالق غير الله، يعني جاءت هنا لتؤكد المبتدأ. وهكذا، فإذا حرف الجر اللي بيقول عليه بعض العلماء أو علماء النحاة إنه زائد، هو ليس بزائد، إنما له مهمة تامة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي قول الله عز وجل. فهنا نفى جميع الولد وجميع أصناف الولد عن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لماذا يحتاج إلى ولد وهو الغني الحميد وهو الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن؟ احنا قلنا من قبل يا اخوانا الواحد فينا لما بيتزوج وتمر سنة سنتين على امراته وما تخلفش بيقلب الدنيا، يفضل يروح للاطباء امراض النساء ويعمل تحاليل وما نفعش في بورسعيد يروح المنصورة، ما نفعش المنصورة يروح القاهرة، ما نفعش مصر كلها يروح بريطانيا، يروح مش عارف يشوف حقن مجهري، شوف عايز ولد ليه؟ يريد امتدادا له، يريد من يرثه. طب الله يريد امتدادا له وهو الحي القيوم جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، ده الكل هيفنى إلا هو، سبحانه وتعالى. يبقى هو مش هيموت عشان عاوز حد يورثه سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. انما احنا بنسعى للولد، ويا لما يخلف بنات برضو يفضل معاكن على امراته وشوف له زواجة تانية عشان يجيب له حتة ولد. ليه؟ لان الله الصروة اللي انا كونتها دي البنات دول كلهم ياخدوا التلتين، والتلت برضه يروح لاولاد عمي ولاولاد والاخواتي ومش ويفضل يفكر في الموضوع ده، والهاجس شغله ما بيسلمش امره لله سبحانه وتعالى. ونقول له احنا يا عم انت يمكن ربنا رزقك عشان خاطر اولاد عمك الغلابه دول يورثوا من بعدك، يمكن ربنا اعطاك الثروه دي كلها عشان اخواتك الغلابه دول بعد ما تموت اهو اولادك بناتك ياخدوا التلتين. ويفضل بقى يتحايل على الشرع، يروح كاتب لك ايه بيع صوري هو عايش للبنات، وبيع صوري لمراته، وبيع صوري مش عارف لمين، عشان يحرم اللي ربنا اعطالهم. ده ربنا اللي اعطالهم مش انت. غلط بنقع فيه، واثم كبير بيقع فيه الناس. اذن لماذا يحتاج الله الى ولد؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وحمد الله تبارك وتعالى نفسه وامر نبيه ان يحمده جل وعلا لانه لم يتخذ ولدا. شوف، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وكأن من كماله والحق من تمام كمال الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا ألا يتخذ ولدا، من كماله جل وعلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إذن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ثم نزه نفسه. ولذلك علماؤنا يقولون هنا الوقف واجب على كلمة ولد، لأن ما ينفعش أقول من ولد سبحانه يبقى عاد التسبيح لمين؟ للولد. لا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، يعني ننزهه عن اتخاذ الولد، وتعالى ربنا علوا كبيرا عن اتخاذ الولد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن قضى فعل ماضي. طب لما قضى الأمر هيقول له بعد ما قضاه كن فيكون؟ إزاي دي برضه؟ عايز شوية فهم. علماؤنا هنا يقولون أيضا في فعل إرادة محذوف يدل عليه المقام وتدل عليه آيات أخرى، لأن لما تيجي تفهم القرآن مع بعضه وحدة متكاملة. هنا قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين لنا ربنا الموضوع ده إيه. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى إذن نفهم الآية إزاي بقى؟ إذا قضى أمرا ما يجيش بقى كن بعد ما قضى الأمر. طب قضى الأمر إزاي ده؟ كن هي اللي بتقضي الأمر. يبقى معناه إذا أراد قضاء أمر فإنما يقول له كن فيكون. أراد محذوفة هنا، دلت عليها آيات أخرى. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. هذا له مثيل في القرآن، له مثيل. تعال معايا كده لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب خليك معايا كده، ركز واحدة واحدة. احنا بنستعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما بنخلص القراءة ولا او قبل ما نبدأ القراءة؟ طب الآية هنا بتقول ايه؟ بتقول اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى اذا ما التقدير هنا؟ التقدير اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هنا جاي التعبير فعل ماضي، لكن المقصود هنا في فعل إرادة، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة إن لم تكن قبل بدء القرآن فلا قيمة لها، يعني بعد ما خلص سورة مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس كده تنفع الكلام ده ولا بقول الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأبدأ أقرأ. يبقى إذن هنا إذا قرأت هي جاية بفعل الماضي وفي فعل إرادة محذوف يعني إذا أردت قراءة القرآن. مثلها أيضا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قمتم إلى الصلاة يعني أول ما نيجي نقوم للصلاة دلوقتي نروح غسلين إيدينا إلى آخره. ولا إذا أردتم القيام للصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فتوضأوا الأول ما دي أعمال الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين إلى آخره للوضوء. طب الوضوء ده بيكون عند القيام للصلاة ولا بعد القيام للصلاة ولا قبل القيام للصلاة؟ يعني إرادة الصلاة نفسها لما بريد أصلي بعمل إيه؟ بشوف نفسي أحدثت ولا ما أحدثتش، أتوضأ ولا ما أتوضأش، أتوضأ وضوء على وضوء ولا لا. يبقى إذن الوضوء بيأتي عند إرادة الصلاة، إرادة قيام الصلاة. إذن هنا عندما يقول ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا يعني إذا أراد الله قضاء أمر فإنما يقول له كن فيكون. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب قال كن عيسى فكان عيسى، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال العلماء هذا من تمام كلام المسيح، بعضهم قالوا هذا من تمام كلام المسيح لأن ماشي الأول بداية إيه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره، وفي النهاية قل وإن الله ربي وربكم فاعبدوه تمشي. وفي بعض القراءات وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، قالوا هذا أيضا من كلام المسيح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كذلك أيضا وأوصاني بأن الله ربي وربكم فاعبدوه، يعني وأوصاني أن أبين لكم أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا هو الحق، هذا هو القسط، هذا هو الطريق الحق، وغيره بطلان وضلال مبين. فاختلف الأحزاب من بينهم، هذه نبدأ بها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا في الأحد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم إنك تعلم أن لنا ذنوبا أنت تعلمها سترتها عن أعين الخلق فلا تؤاخذنا بها يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن لنا ذنوبا سترتها عن أعين الخلق فلا تؤاخذنا بها ولا تعاقبنا بها يا رب العالمين يوم القيامة. اللهم استرها علينا يوم القيامة، اللهم كما سترتها علينا في الدنيا فاسترها علينا يوم القيامة ولا تفضحنا بها يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.